الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذه دورات فرعية للدورة الأم، دورة العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين. وهنيئاً أيها المباركون لمن حضر مجالس العلم حتى وإن بعدت عليه قليلاً، لأن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة، كأنه ذاهب إلى الجنة. فهنيئاً نذهب، لأننا ولله الحمد عندنا من الوقت، فنستغله فيما يرضي الله تبارك وتعالى. جاءت أحاديث كثيرة في فضل الجلوس في حلقات الذكر. جاء عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة، تجلس لك الجنة بأمر الله، تحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، لا تريد من وراء ذلك رياء ولا سمعة، ولا تريد مدحة وأن يقال فلان كذا وفلان كذا. كذلك جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تبارك وتعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذه غنيمة نحتاجها جميعا، نقع في الذنوب وفي المعاصي ليل نهار، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. انظروا، هذا المنادي من السماء ينادي يقول: قوموا مغفورا لكم، وعلى ذلك تبدل كل سيئة عملتها إلى حسنة، ذلك جود الله وفضله، فما أحوجنا أن نحرص على ذلك. قرر في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نجاهد أنفسنا ليكون هذا المجلس خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وموافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قرر الدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب الذي نحتاجه في كل بيت، لأن فيه أصولا عظيمة، تبدأ بتفسير الفاتحة ثم قصار السور، فتعرف معاني الآيات التي تسمعها أو التي تقرأها في صلاتك. وهنيئا لمن عقل في صلاته زاد خشوعه، فإنه يكون إلى الله أقرب، تكون صلاته أقرب ما تكون إلى صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفت صلاته بأنه كان إذا صلى له أزيز كأزيز المرجل من خشوعه عليه الصلاة، كأنه الكدر الذي يغلي لصدره أزيز عليه الصلاة والسلام من خشوعه ومن تفرغ قلبه لله تبارك وتعالى. إذا قال الله أكبر نسي الدنيا وعلم أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. وتعرفون، يبعث الله عز وجل شيطانا خاصا بالصلاة، ما تأتي فتكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد لبس علي صلاتي وقراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، هذا اسمه، يأتيك أول ما تكبر، يذكرك بالمفاتيح أين وضعتها، ويذكرك عند من فلوسك وكذا، يعني حتى يخرجك من صلاتك مأزورا غير مأجور. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعلنا من أهل الخشوع في الصلاة، وأن تكون صلواتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: فإذا أحسست به فانفث عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله. قال: ففعلتها فأذهبه الله عني. صدق مع الله فصدق الله معه، فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا الدواء الذي وصفه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تستعيذ بالله في صلاته، تستعيذ بالله من الشيطان، لأن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله، حتى ولو كنت ساجدا ولو كنت راكعا، حتى يصرف الله عز وجل عنك هذا الشيطان الذي يوسوس لك في صلاتك، لأنه إذا لجأت إلى الله تبارك وتعالى كان كيد الشيطان ضعيفا كما ذكر الله عز وجل في كتابه. فما أحوجنا، هذه بعض قال في الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق، أن تكون صادقا في أقوالك وفي أفعالك، أن تكون صادقا أول ما تكون صادقا مع الله تبارك وتعالى. هنالك أوامر فتفعلها، وهناك نواهي فتجتنبها قدر ما تستطيع، وإذا وقعت في زلة ولا بد أن تقع أن تستغفر الله تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين، يحب العبد إذا تاب إليه سبحانه وتعالى وهو الغني. وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري كذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على ظهر دابته في فلاة في صحراء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، أغمض عينيه فإذا بدابته أمامه جاءت إليه هي بنفسها، أرسلها الله تبارك وتعالى إليه بعد أن يئس منها، فأخذ بخطامها أول شيء، أمسك بها، أمسك حتى لا تذهب منه مرة أخرى، ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يريد الله يقول: اللهم أنت ربي وأنا، أخطأ من شدة فرحه. فالله تبارك وتعالى أشد فرحا عندما يتوب العبد إليه، ونحن المقصرون، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، يفرح الله بتوبة العبد. فما أحوجنا. لذا جاء في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا له أن تستغفر الله، أكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار يغفر الله به عز وجل الذنوب والخطايا. أما حقوق الآخرين فلا بد من المقاصة يوم القيامة، تنبه لهذا ولو شيئا يسيرا. قالوا: يا رسول الله، ولو قطعة يعني مثل السواك، ولو قضيبا من أراك. قال: ولو قضيبا من أراك، فاحذر أن تأخذ شيئا ليس لك، احذر أن يأتيك صاحب سوء فيقول لك: فلان يأخذ كذا وكذا، أنت أخذت شيئا. كل واحد يحاسب عند الله تبارك وتعالى، يقف بين يدي الله تبارك وتعالى عريانا، ليس بينه وبين الله واسطة ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا الموقف الذي سنعيشه كلنا، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك، وأخبرنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصدق كما تعلمون في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، طريق إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتتبع مواطن الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا، يعني كثير الصدق يكتب عند الله كذلك، حتى والعياذ بالله المزح لا تقل إلا صدقا. يعني بعض الناس يتطور في هذا المجال، ننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، يعني ضامن وكفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في حوافها وجناها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء المجادلة، خلاص بينت له الحق، لا تزيد بعد ذلك إلا الباطل والعياذ بالله، خلاص يقبله أو لا يقبله هو حر، لكن إذا كان فيه مزيد تفصيل لا يمنع، لكن أن تدخل فيها حظوظ النفس أترك، وهنيئا لك بيت في أطراف الجنة وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، حتى لو يمزح، لو في نكتة يريد يضحك الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له. انظروا هذا الكلمة، كلمة وعيد وتهديد. قال بعض أهل التفسير: ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارته. نسأل الله السلام والعافية. أجسادنا وأرواحنا لا تقوى على النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار جميعا. ما أحوجنا أن نتدبر، لأن هذه الحياة مهلة قصيرة ثم تنتقل منها، قد انتقل الآباء والأجداد وغيرهم. نسأل الله أن يرحم موتانا وموت المسلمين أجمعين. فعلينا أن نكون من أهل الصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر الأمانة، أن تكون من أهل الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى وإن خانك لا تقابله بالمثل، لا تعصي الله تبارك وتعالى فيه. الحمد لله، عندنا ولله الحمد والمنة محاكم، تذهب وتأخذ حقك بأمر الله، وإن لم تأخذه في الدنيا فهنيئا لك عندما تلاقي الله تبارك وتعالى وأنت مظلوم، غير ما تكون وأنت ظالم. نسأل الله السلام والعافية، لأن الله لا يحب الظالمين. والله عز وجل وعد: لينصرن دعوة المظلوم ترفع على الغمام. فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فما أحوجنا أن نتنبه هذه الأمانة. ثم العفاف، أن يتجنب الإنسان مواطن الريبة، وأن يتجنب ما يغضب الله تبارك وتعالى، يكون عفيفا في كل ما يأتي ويذر. ثم بعد ذلك ذكر الحياء، والحياء خصلة محمودة في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 73 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أيسرها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لمقامه، لمكانه عند الله تبارك وتعالى. فلنكن من أهل الحياء المحمود، لأن هنالك حياء مذموما لا يليق بمسلم أن يفعله، كأن يأتي إلى حلقة فيها ذكر الله تبارك وتعالى فيستحي أن يجلس، يحرم نفسه الأجر الذي لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، هذا حياء مذموم. أو لا يتعلم العلم الشرعي فيعبد الله على جهالة، هذا حياء مذموم. نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف كان أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن من أهل الحياء. الإنسان عندما يكون من أهل الحياء يكون عليه مهابة بفضل من الله تبارك وتعالى. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. هنيئا له ذو النورين، ورضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ثم قال: والكرم، يكون الإنسان كريما، وخاصة إذا قدم عليك ضيف هنيئا لك. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، لما جاءه الضيوف ما عرفهم، وهم ملائكة جاءوا في قوم لوط ليأتوا بعذاب الله تبارك وتعالى، فأول ما ذهب، أول ما جاءه فجاء بعجل حنين قربه إليهم. انظروا إلى الجود وإلى الكرم، فهو أول من أضاف الضيفان عليه الصلاة وعلى نبينا والسلام. فانظروا عندما تكون من أهل الكرم والجود، لأن البخل مذموم، نسأل الله السلام والعافية، وصاحبه مذموم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الوفاء، أن يكون وفيا عند وعده وعهده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لا تظن أنك تمزح على فلان تأتيني غدا ثم تضحك عليه، المسألة أصعب من أنك تتصور مثل هذا، هذه وعود كاذبة، نسأل الله السلامة والعافية، إلا أن يكون لك عذر أمام الله تبارك وتعالى يوم الوقوف بين يديه. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا، حتى الأطفال من أولادك لا تعده بشيء ولا تفي بوعدك، اتق الله في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه زار بيتهم، فإذا امرأة أمه تقول له تعال أعطك، تقول لعقبة تعال أعطك وهو صغير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما تعطينه؟ قالت أعطيه هذا، قال إن لم يكن يعني في يدك شيء أو كذا وكذا لكتبت عليه كذبة، تكتب كذبة عليه. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ولكن هنالك مواضع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فيها الكذب، ثلاثة مواضع، لكن لا يتعداها الإنسان، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذا. قال النزاهة عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى، أن تكون نزيها، أن تكون مباركا، أن تكون ممن يذكر بخير. إذا خرجت من بيتك تغض بصرك، هنيئا لذلك الذي يغض بصره من أجل الله تبارك وتعالى. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه ثلاثة أعين لا تمسها النار، وفي رواية لا ترى النار إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها أي مار عليها. انظروا إلى هذه الثلاثة، وليتحل كل واحد منا بما استطاع منها. واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عين باتت تحرس في سبيل الله، وهنيئا لكل جندي في هذه البلاد يحرس في سبيل الله، حتى ولو كان في أي مكان يحرس من أجل أن يكون الأمن والأمان موجودان في وطننا وفي بلادنا. ثم عين بكت من خشية الله، جالس في بيته يتأمل المصير، ولأنه سينتقل من هذه الدنيا، وأنهم سيضعونه في قبره، وأنهم سيهلون عليه التراب، وأنهم سيفارقونه ويسمع قرع نعالهم، فذرفت عينه هنيئا له، عين لا تمسها النار ولو دمعة بسيطة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكت عيون من خشية الله، من خوفه من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، من أهوال يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، عندما يتأمل. والعين الثالثة عين غضت عن محارم الله، حتى ولو كان في هاتفك في جوالك رأيت صورة لا تحل لك أن تنظر إليها، أغضض بصرك، أغضض كما قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكذا النساء حتى الأطفال نعلمهم، تعرفون تأتي إعلانات أحيانا بملابس لا تليق بمسلم أن ينظر إليها، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حسن الجوار، أن تكون حسن الجوار لجيرانك، واعلم أن أفضل الجيران عند الله وأحبهم عند الله أفضلهم لجاره وأحسنهم لجاره. هذا الجار كما في الصحيحين من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعله داخلا في ميراثي يرث معي لأهمية الجار. ونحن الآن قد يتقاطع الجاران من أجل مسألة تافهة، إما ما سكب في الطريق، وإما أولاد وقع بينهم سوء تفاهم، وإما وإما أصبحت القطيعة بينهم بالسنة والسنتين وأكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم، انظروا إلى هذا، حتى ولو كنت يعني بينك وبين فلان من الناس ما بينك من القطيعة، انظر إلى هذا الحديث الذي يخيف العقلاء أولي الألباب الذين يحسبون للقدوم على الله حسابا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى كل يوم اثنين وخميس، تعرض عليه الأعمال سبحانه وتعالى، فيغفر لمن لا يشرك به شيئا إلا اثنين بينهما شحناء، بينهم خصومة، فيقول الله عز وجل دعوهما حتى يصطلحا، أرجئوهما لا يغفر لهما. المسألة عظيمة،
وربما كان المتخاصمان أخوين من بطن واحد خرج إلى هذه الدنيا ووقعت بينهم من الخصومة ما وقعت، إما في أرض وإما في كذا وإما في قسمة ميراث أو كذا، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا أعمله يدخلني الجنة وينجيني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا. كلمتين جملة واحدة، كن محسنا. فقال: يا رسول الله، وكيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا محسن فأنت محسن، وإن قالوا مسيء فأنت مسيء. انظر من جعل الحكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الإمام الألباني. فعندما يشهد لك جيرانه بأنك من أهل التقى وأنك من أهل الصلاح وأنك من أهل المجورة الطيبة المباركة، هنيئا لك، فهم شهداء الله في الأرض. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: الأولى وجبت له الجنة، والثانية وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، جعلنا شهداء. فعندما يذكرك الناس بخير وخاصة الجيران، هنيئا لك، تذكر بخير حتى بعد موتك، يثنى عليك. كلما زاد العمر يعني تذكرت ودعوا لك بخير. رحمه الله، كان نعم الرجل، كان نعم الجار، غير الذي يكون على العكس والعياذ بالله، يقولون: استرحنا منه ومن شره، نسأل الله السلامة والعافية، فما أحوجنا. والذي يأتي به يعني يؤذي الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: من آذى الناس آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنته، نسأل الله السلام والعافية. والحديث صححه الإمام الألباني. عندما تؤذي الناس حتى في طرقاتهم، إذا لعنك واحد حلت عليك هذه اللعنة، لأنك جئت بها وبأسبابها. فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، وتكن بلسما يفرح الناس بلقائه، يفرح الناس بالحديث معه، يفرح الناس بمناسبته، يفرح الناس بمصاهرته، يفرحون بكل شيء منك. أما إذا كنت على العكس، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر مساعدة ذوي الحاجة، كل من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يقول عليه الصلاة والسلام هكذا: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل، انفعه بما تستطيع. ولذا أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى، أحب أنفعهم للناس. عندما تأتي لفلان من الناس لا يستطيع حتى في استخدام جهاز جواله مثلا، تعينه، تحتسب ذلك عند الله، فهنيئا له. فما بالك إذا كان أصعب من ذلك، إذا كانت له خدمة، وإذا كانت تستطيع أن تشفع له شفاعة حسنة، هنيئا لك عند الله، أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني عندما تقوم مع حاجة أخيك حتى تقضيها له، يكن الله معينا لك وناصرا، هنيئا لك. فما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه التعاليم وهذه الشريعة السمحة. ديننا دين كمال، دين تمام من الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يثنى عليه خيرا في دنياه وفي أخراه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذه دورات فرعية للدورة الأم، دورة العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين. وهنيئاً أيها المباركون لمن حضر مجالس العلم حتى وإن بعدت عليه قليلاً، لأن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة، كأنه ذاهب إلى الجنة. فهنيئًا نذهب، لأننا ولله الحمد عندنا من الوقت، فنستغله فيما يرضي الله تبارك وتعالى. جاءت أحاديث كثيرة في فضل الجلوس في حلقات الذكر. جاء عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة، تجلس لك الجنة بأمر الله، تحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، لا تريد من وراء ذلك رياء ولا سمعة، ولا تريد مدحة وأن يقال فلان كذا وفلان كذا. كذلك جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تبارك وتعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذه غنيمة نحتاجها جميعا، نقع في الذنوب وفي المعاصي ليل نهار، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. انظروا هذا المنادي من السماء ينادي يقول: قوموا مغفورا لكم، وعلى ذلك تبدل كل سيئة عملتها إلى حسنة، ذلك جود الله وفضله، فما أحوجنا أن نحرص على ذلك. قرر في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نجاهد أنفسنا ليكون هذا المجلس خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وموافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قرر الدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب الذي نحتاجه في كل بيت، لأن فيه أصولا عظيمة، تبدأ بتفسير الفاتحة ثم قصار السور، فتعرف معاني الآيات التي تسمعها أو التي تقرأها في صلاتك. وهنيئا لمن عقل في صلاته، زاد خشوعه، فإنه يكون إلى الله أقرب، تكون صلاته أقرب ما تكون إلى صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفت صلاته بأنه كان إذا صلى له أزيز كأزيز المرجل من خشوعه عليه الصلاة، كأنه الكدر الذي يغلي لصدره أزيز عليه الصلاة والسلام من خشوعه ومن تفرغ قلبه لله تبارك وتعالى. إذا قال الله أكبر نسي الدنيا وعلم أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. وتعرفون يبعث الله عز وجل شيطانا خاصا بالصلاة، ما تأتي فتكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد لبس علي صلاتي وقراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، هذا اسمه، يأتيك أول ما تكبر، يذكرك بالمفاتيح أين وضعتها، ويذكرك عند من فلوسك وكذا، يعني حتى يخرجك من صلاتك مأزورا غير مأجور. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعلنا من أهل الخشوع في الصلاة، وأن تكون صلواتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: فإذا أحسست به فانفث عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله. قال: ففعلتها فأذهبه الله عني. صدق مع الله فصدق الله معه، فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا الدواء الذي وصفه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تستعيذ بالله في صلاته، تستعيذ بالله من الشيطان، لأن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله، حتى ولو كنت ساجدا، ولو كنت راكعا، حتى يصرف الله عز وجل عنك هذا الشيطان الذي يوسوس لك في صلاتك، لأنه إذا لجأت إلى الله تبارك وتعالى كان كيد الشيطان ضعيفا كما ذكر الله عز وجل في كتابه. فما أحوجنا. هذه بعض قال في الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق، أن تكون صادقا في أقوالك وفي أفعالك، أن تكون صادقا أول ما تكون صادقا مع الله تبارك وتعالى. هنالك أوامر فتفعلها، وهناك نواهي فتجتنبها قدر ما تستطيع، وإذا وقعت في زلة ولا بد أن تقع أن تستغفر الله تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين، يحب العبد إذا تاب إليه سبحانه وتعالى وهو الغني. وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري كذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على ظهر دابته في فلاة في صحراء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، أغمض عينيه فإذا بدابته أمامه جاءت إليه هي بنفسها، أرسلها الله تبارك وتعالى إليه بعد أن يئس منها، فأخذ بخطامها أول شيء، أمسك بها، أمسك حتى لا تذهب منه مرة أخرى، ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أيش أخطأ من شدة الفرح؟ يريد الله يقول: اللهم أنت ربي وأنا، أخطأ من شدة فرحه. فالله تبارك وتعالى أشد فرحا عندما يتوب العبد إليه، ونحن المقصرون، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. يفرح الله بتوبة العبد، فما أحوجنا. لذا جاء في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا له أن تستغفر الله، أكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار يغفر الله به عز وجل الذنوب والخطايا. أما حقوق الآخرين فلا بد من المقاصة يوم القيامة، تنبه لهذا ولو شيئا يسيرا. قالوا: يا رسول الله، ولو قطعة يعني مثل السواك، ولو قضيبا من أراك. قال: ولو قضيبا من أراك، فاحذر أن تأخذ شيئا ليس لك، احذر أن يأتيك صاحب سوء فيقول لك: فلان يأخذ كذا وكذا، أنت أخذت شيئا. كل واحد يحاسب عند الله تبارك وتعالى، يقف بين يدي الله تبارك وتعالى عريانا، ليس بينه وبين الله واسطة ولا ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا الموقف الذي سنعيشه كلنا، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك، وأخبرنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصدق كما تعلمون في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، طريق إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتتبع مواطن الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا، يعني كثير الصدق يكتب عند الله كذلك، حتى والعياذ بالله المزح لا تقل إلا صدقا. يعني بعض الناس يتطور في هذا المجال، ننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، يعني ضامن وكفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في حوافها وجناها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء المجادلة، خلاص بينت له الحق، لا تزيد بعد ذلك إلا الباطل والعياذ بالله، خلاص يقبله أو لا يقبله هو حر، لكن إذا كان فيه مزيد تفصيل لا يمنع، لكن أن تدخل فيها حظوظ النفس أترك، وهنيئا لك بيت في أطراف الجنة. وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، حتى لو يمزح، لو في نكتة يريد يضحك الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، انظروا هذا الكلمة، كلمة وعيد وتهديد. قال بعض أهل التفسير: ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارته. نسأل الله السلامة والعافية. أجسادنا وأرواحنا لا تقوى على النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار جميعا. ما أحوجنا أن نتدبر، لأن هذه الحياة مهلة قصيرة ثم تنتقل منها. قد انتقل الآباء والأجداد وغيرهم، نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. فعلينا أن نكون من أهل الصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر الأمانة، أن تكون من أهل الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى وإن خانك لا تقابله بالمثل، لا تعصي الله تبارك وتعالى فيه. الحمد لله، عندنا ولله الحمد والمنة محاكم، تذهب وتأخذ حقك بأمر الله، وإن لم تأخذه في الدنيا فهنيئا لك عندما تلاقي الله تبارك وتعالى وأنت مظلوم، غير ما تكون وأنت ظالم. نسأل الله السلام والعافية، لأن الله لا يحب الظالمين. والله عز وجل وعد: لينصرن دعوة المظلوم، ترفع على الغمام. فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فما أحوجنا أن نتنبه هذه الأمانة. ثم العفاف، أن يتجنب الإنسان مواطن الريبة، وأن يتجنب ما يغضب الله تبارك وتعالى، يكون عفيفا في كل ما يأتي ويذر. ثم بعد ذلك ذكر الحياء، والحياء خصلة محمودة في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 73 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أيسرها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لمقامه، لمكانه عند الله تبارك وتعالى. فلنكن من أهل الحياء المحمود، لأن هنالك حياء مذموما لا يليق بمسلم أن يفعله، كأن يأتي إلى حلقة فيها ذكر الله تبارك وتعالى فيستحي أن يجلس، يحرم نفسه الأجر الذي لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، هذا حياء مذموم. أو لا يتعلم العلم الشرعي فيعبد الله على جهالة، هذا حياء مذموم. نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف كان أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن من أهل الحياء. الإنسان عندما يكون من أهل الحياء يكون عليه مهابة بفضل من الله تبارك وتعالى. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. هنيئا له ذو النورين، ورضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ثم قال: والكرم، يكون الإنسان كريما، وخاصة إذا قدم عليك ضيف هنيئا لك. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، لما جاءه الضيوف ما عرفهم، وهم ملائكة جاءوا في قوم لوط ليأتوا بعذاب الله تبارك وتعالى، فأول ما ذهب، أول ما جاءه، فجاء بعجل حنين قربه إليهم. انظروا إلى الجود وإلى الكرم، فهو أول من أضاف الضيفان عليه الصلاة وعلى نبينا والسلام. فانظروا عندما تكون من أهل الكرم والجود، لأن البخل مذموم، نسأل الله السلام والعافية، وصاحبه مذموم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الوفاء، أن يكون وفيا عند وعده وعهده. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. لا تظن أنك تمزح على فلان تأتيني غدا ثم تضحك عليه، المسألة أصعب من أنك تتصور مثل هذا، هذه وعود كاذبة. نسأل الله السلامة والعافية، إلا أن يكون لك عذر أمام الله تبارك وتعالى يوم الوقوف بين يديه. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. حتى الأطفال من أولاده، لا تعده بشيء ولا تفي بوعدك، اتق الله في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه زار بيتهم، فإذا امرأة أمه تقول له تعال أعطك، تقول لعقبة تعال أعطك وهو صغير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما تعطينه؟ قالت أعطيه هذا. قال إن لم يكن يعني في يدك شيء أو كذا وكذا لكتبت عليه كذبة، تكتب كذبة عليه. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ولكن هنالك مواضع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فيها الكذب، ثلاثة مواضع، لكن لا يتعداها الإنسان، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذا. قال النزاهة عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى، أن تكون نزيها، أن تكون مباركا، أن تكون ممن يذكر بخير. إذا خرجت من بيتك تغض بصرك، هنيئا لذلك الذي يغض بصره من أجل الله تبارك وتعالى. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه ثلاثة أعين لا تمسها النار، وفي رواية لا ترى النار إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها، أي مار عليها. انظروا إلى هذه الثلاثة وليتحل كل واحد منا بما استطاع منها. واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عين باتت تحرس في سبيل الله، وهنيئا لكل جندي في هذه البلاد يحرس في سبيل الله، حتى ولو كان في أي مكان يحرس من أجل أن يكون الأمن والأمان موجودان في وطننا وفي بلادنا. ثم عين بكت من خشية الله، جالس في بيته يتأمل المصير، ولأنه سينتقل من هذه الدنيا، وأنهم سيضعونه في قبره، وأنهم سيهلون عليه التراب، وأنهم سيفارقونه ويسمع قرع نعالهم، فذرفت عينه هنيئا له، عين لا تمسها النار ولو دمعة بسيطة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكت عيون من خشية الله، من خوفه من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، من أهوال يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، عندما يتأمل. والعين الثالثة عين غضت عن محارم الله، حتى ولو كان في هاتفك في جوالك رأيت صورة لا تحل لك أن تنظر إليها، أغضض بصرك، أغضض كما قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذا النساء حتى الأطفال نعلمهم. تعرفون تأتي إعلانات أحيانا بملابس لا تليق بمسلم أن ينظر إليها، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حسن الجوار، أن تكون حسن الجوار لجيرانه، واعلم أن أفضل الجيران عند الله وأحبهم عند الله أفضلهم لجاره وأحسنهم لجاره. هذا الجار كما في الصحيحين من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعله داخلا في ميراثي يرث معي، لأهمية الجار. ونحن الآن قد يتقاطع الجاران من أجل مسألة تافهة، إما ما سكب في الطريق، وإما أولاد وقع بينهم سوء تفاهم، وإما وإما أصبحت القطيعة بينهم بالسنة والسنتين وأكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم، انظروا إلى هذا، حتى ولو كنت يعني بينك وبين فلان من الناس ما بينك من القطيعة، انظر إلى هذا الحديث الذي يخيف العقلاء أولي الألباب الذين يحسبون للقدوم على الله حسابا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى كل يوم اثنين وخميس، تعرض عليه الأعمال سبحانه وتعالى، فيغفر لمن لا يشرك به شيئا إلا اثنين بينهما شحناء، بينهم خصومة، فيقول الله عز وجل دعوهما حتى يصطلحا، أرجئوهما لا يغفر لهما. المسألة عظيمة، وربما كان المتخاصمان أخوين من بطن واحد خرج إلى هذه الدنيا ووقعت بينهم من الخصومة ما وقعت، إما في أرض وإما في كذا وإما في قسمة ميراث أو كذا، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا أعمله يدخلني الجنة وينجيني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا. كلمتين، جملة واحدة، كن محسنا. فقال: يا رسول الله، وكيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا محسن فأنت محسن، وإن قالوا مسيء فأنت مسيء. انظر من جعل الحكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الإمام الألباني. فعندما يشهد لك جيرانه بأنك من أهل التقى، وأنك من أهل الصلاح، وأنك من أهل المجورة الطيبة المباركة، هنيئا لك، فهم شهداء الله في الأرض. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: الأولى وجبت له الجنة، والثانية وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، جعلنا شهداء. فعندما يذكرك الناس بخير، وخاصة الجيران، هنيئا لك، تذكر بخير حتى بعد موتك يثنى عليك. كلما زاد العمر يعني تذكرت ودعوا لك بخير. رحمه الله، كان نعم الرجل، كان نعم الجار، غير الذي يكون على العكس والعياذ بالله، يقولون: استرحنا منه ومن شره، نسأل الله السلامة والعافية، فما أحوجنا. والذي يأتي به يعني يؤذي الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: من آذى الناس في آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنته، نسأل الله السلام والعافية. والحديث صححه الإمام الألباني. عندما تؤذي الناس حتى في طرقاتهم، إذا لعنك واحد حلت عليك هذه اللعنة، لأنك جئت بها وبأسبابها. فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، وتكن بلسما يفرح الناس بلقائه، يفرح الناس بالحديث معه، يفرح الناس بمناسبته، يفرح الناس بمصاهرته، يفرحون بكل شيء منك. أما إذا كنت على العكس، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر مساعدة ذوي الحاجة، كل من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يقول عليه الصلاة والسلام هكذا: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل، انفعه بما تستطيع. ولذا أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى، أحب أنفعهم للناس. عندما تأتي لفلان من الناس لا يستطيع حتى في استخدام جهاز جواله مثلا، تعينه، تحتسب ذلك عند الله، فهنيئا له. فما بالك إذا كان أصعب من ذلك، إذا كانت له خدمة، وإذا كانت تستطيع أن تشفع له شفاعة حسنة، هنيئا لك عند الله، أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني عندما تقوم مع حاجة أخيك حتى تقضيها له، يكن الله معينا لك وناصرا، هنيئا لك. فما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه التعاليم وهذه الشريعة السمحة. ديننا دين كمال، دين تمام من الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يثنى عليه خيرا في دنياه وفي أخراه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.